أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أخذنا مبادئ الحكم التكليفي، وذكرنا مراحل عملية الحكم التكليفي. المرحلة الأولى ثبوت الحكم، وهذه المرحلة تتكون من ثلاثة عناصر: الملاك والإرادة والاعتبار. والمرحلة الثانية إثبات الحكم أو إبرازه أو إعلانه. ثم ذكرنا أن الملاك والإرادة يطلق عليهما مبادئ الحكم، أو روح الحكم، أو حقيقة الحكم. الآن ندخل في مبادئ الأحكام التكليفية. يعني ما هو ملاك هذا الحكم؟ مثلا ما هو ملاك الواجب وبقية الأحكام التكليفية؟ فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة، ومن ورائها المصلحة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة. فمبادئ الوجوب المصلحة الشديدة مع الإرادة الشديدة. مبادئ الحرمة المفسدة الشديدة مع المبغوضية الشديدة. ومبادئ الاستحباب المصلحة المنخفضة، حتى نكون في مقابل الشديدة، أو تريد أن تقول غير الشديدة، والإرادة الضعيفة، حب بدرجة أقل من الوجوب. ومبادئ الكراهة المبغوضية، المفسدة المنخفضة مع المبغوضية الضعيفة. هذا بالنسبة للوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة. ونأتي إلى الإباحة. هنا لا بد من التفرقة بين مصطلحين: الإباحة بالمعنى الأخص، والإباحة بالمعنى الأعم. قد تقرؤون بعض الكتب الأصولية أو الفقهية فيذكرون هذا المصطلح. فالإباحة بالمعنى الأخص هو النوع الخامس من الأحكام التكليفية. عندما نقول إباحة يعني إباحة بالمعنى الأخص. وعندي إباحة بالمعنى الأعم تشمل الإباحة بالمعنى الأخص زائد الكراهة زائد الاستحباب. يعني معنى عام، لأن الاستحباب أيضا إباحة، تستطيع أن تفعل هذا الأمر، والكراهة أيضا إباحة لأنك تستطيع أن تأتي بالمكروه، فأسميه إباحة بالمعنى الأعم. والنوع الخامس من الأحكام الإباحة بالمعنى الأخص. ثم نسأل: ما هو ملاك الإباحة؟ ذكرنا مبادئ الوجوب الاستحباب إلى آخره. الآن ملاك الإباحة ما هو؟ هل يوجد ملاك للإباحة أو لا يوجد؟ قد نقول أنه لا يوجد ملاك للإباحة، لا مصلحة ولا مفسدة، لا حب شديد ولا حب منخفض، ولا بغض شديد ولا بغض منخفض. أنت حر، تريد أن تفعل أو لا تفعل، لا يوجد عندي ملاك للإباحة. فإذا قلنا لا يوجد ملاك للإباحة، أسمي هذا ملاك لا اقتضائي، يعني لا يوجد ملاك للإباحة، مصطلح. فتقول ملاك، فتقول نعم يوجد ملاك، لا، ملاك لا اقتضائي، يعني لا يقتضي أي ملاك، لا يوجد أي ملاك في الإباحة. وإذا قلنا لا يوجد ملاك للإباحة، أن الله يريد أن يترك هذا المكلف حر في اختياره مطلق العنان، فإذا قلنا أن الله يريد من المكلف أن يكون حرا في اختياره، فهذا يعتبر ملاك اقتضائي، يعني يوجد عندي ملاك للإباحة، هذا الملاك حرية هذا المكلف في اختيار المباحات التي يريد أن يفعلها، فعندي ملاك للإباحة. لنطبق هذا المقدار على الكتاب، ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعته، الهاء يرجع إلى الحكم التكليفي، يعني مع طبيعة الحكم التكليفي، ضمير مفرد، وعندنا أحكام تكليفية، تبحث عن أي شيء يرجع هذا الضمير، يعود على ماذا؟ مفرد، وعندك أحكام تكليفية، فيقولون بأن هذا الضمير يرجع إلى شيء متصيد من الكلام، يعني مع طبيعة الحكم التكليفي. الآن يبدأ بذكر هذه المبادئ. فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة، ومن ورائها المصلحة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة. ومبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة، ومن ورائها المفسدة البالغة إلى الدرجة نفسها. هذا نفسها شنو معناها؟ يعني إلى الدرجة البالغة، درجة عالية تأبى عن الترخيص في الفعل، في الوجوب عندي تأبى عن الترخيص في المخالفة، أما هنا تأبى عن الترخيص في الفعل، لأنه لا يكون الإنسان مرخصا في فعل الحرام، في الواجب لا يكون مرخصا في مخالفة الواجب. فإذا كلمة نفسها تريد أن تكتب شيء، اكتب، ومن ورائها المفسدة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في الفعل. والاستحباب والكراهة يتولدان عن مبادئ من نفس النوع، ولكنها أضعف درجة بنحو يسمح المولى معها بترك المستحب وبارتكاب المكروه. تبون نصيغ العبارة صياغة أخرى؟ مبادئ الاستحباب، تريد أن تكتب مبادئ الاستحباب هي الإرادة الضعيفة، ومن ورائها المصلحة البالغة درجة منخفضة لا تأبى عن الترخيص في المخالفة ويسمح المولى بتركه. مبادئ الكراهة هي المبغوضية الضعيفة، ومن ورائها المفسدة البالغة درجة منخفضة لا تأبى عن الترخيص في الفعل ويسمح المولى بارتكابه. يحتاج عادة. مبادئ الاستحباب بصورة سريعة هي الإرادة الضعيفة ومن ورائها المصلحة البالغة درجة منخفضة لا تأبى عن الترخيص في المخالفة ويسمح المولى بتركه. مبادئ الكراهة هي المبغوضية الضعيفة ومن ورائها المفسدة البالغة درجة منخفضة لا تأبى عن الترخيص في الفعل ويسمح المولى بارتكابه. ثم يأتي الشهيد ويذكر معنيي الإباحة فيقول: وأما الإباحة فهي بمعنيين. المعنى الأول أحدهما الإباحة بالمعنى الأخف التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفية، وهي تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى. تريد أن تفعل افعل، تريد أن تترك اترك، فإذا متساوي، كأن كفتي ميزان بمزاجك، تريد أن تأخذ المباح أو لا تأخذ المباح. المعنى الآخر الثاني الإباحة بالمعنى الأعم، وقد يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب والحرمة. إباحة في مقابل الوجوب والحرمة، فتشمل المستحبات والمكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخف لاشتراكها جميعا في عدم الإلزام. لا إلزام من طرف الوجوب ولا إلزام من طرف الحرمة، لا إلزام بالفعل ولا إلزام بالترك. ففي مقابل هذا يكون عندي إباحة بالمعنى الأعم، فيشمل الإباحة بالمعنى الأخف بالإضافة إلى المكروهات والمستحبات، لأن ليس فيها ثلاثة الأنواع الثلاثة لا يوجد فيها إلزام. إنسان مستحب يريد أن يفعل أو لا يفعل بمزاجه، كذلك المكروه وكذلك المباح. ثم يأتي ويذكر ملاك الإباحة فيقول: والإباحة بالمعنى الأخف، حط سهم صغير، بالمعنى الأخف مو الإباحة بالمعنى الأعم. الإباحة بالمعنى الأخف قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا، وهذا الملاك اللا اقتضائي، راح يذكر بعدين. فحط قد تنشأ عن خلو الفعل المباح، اكتب ملاك لا اقتضائي فوقه. وقد تنشأ الثانية أيضا اكتب فوق ملاك اقتضائي. وقد تنشأ عن وجود ملاك، ما هو هذا الملاك؟ في أن يكون المكلف مطلق العنان، يعني حر. فحر في اختياره في الأمور المباحة. فهذا الملاك أن الله يترك هذا العبد حرا في اختياره. سؤال لكم. نعم تفضل. نعم نعم في مرحلة الملاك لا يوجد ملاك للإباحة، أكو ملاك بس شنو ملاك لاقتضاء يسميه، أصلا لا يوجد ملاك، يعني لا يوجد مصلحة ولا مفسدة ولا توجد عندي إرادة ولا حب ولا بغض، فمعناته إذا على هذا القول أن الإباحة لا تمر بهذه المراحل، الآن أمور المباحة لا يوجد قانون، عادة إما بالواجب إما بالمحرم، صحيح أو لا؟ ما يقول لك بعد أمور المباحة كثيرة بعد ما يعددها لك من خلال قانون تشريعي، عادة القوانين تعطى للوجوب والمحرم فقط، فإذا لا يمر بهذا الملاك لأنه لا يحتاج إلى ملاك أصلا. فإذا الأربعة يمرون في عالم المراحل، مراحل ثبوت الحكم والإثبات، والإباحة أصلا لا يمر في هذه المراحل أو لا تمر في هذه المراحل. طبعا على القول بأنه لا يوجد ملاك، إذا قلنا يوجد ملاك فستمر الإباحة في هذه المراحل. السؤال لكم، أيهما تقتنع به؟ هل يوجد ملاك للإباحة أو لا يوجد؟ مع الدليل طبعا. فكر أنت تؤيد أي الشقين، هل نقول ملاك لا اقتضائي أو نقول ملاك اقتضائي؟ تأمل فكر. فإذا قلت ملاك لا اقتضائي ما هو الدليل؟ وإذا قلت ملاك اقتضائي ما هو الدليل؟ طبعا دليلك أنت الخاص، وهذا قد لا تجده كإجابة في الكتب، لحتى لو تبحث في كتب بحث الخارج. أنت فكر وتأمل أن الله لا يجعل للإباحة ملاك، أو أنه يريد أن يكون هذا المكلف حر في اختياره، فتؤيد أي الجانبين؟ الآن نأتي إذا ما في سؤال أنتقل إلى هذا البحث، التضاد بين الأحكام التكليفية. هل يوجد تضاد بين الأحكام التكليفية؟ يعني إذا الشارع يقول هذا واجب، هل يأتي ويقول هذا محرم؟ هل يأتي ويقول هذا مباح؟ أو أنه يكتفي بتكليف واحد فقط؟ فإذا قال بشيء واحد فلا يستطيع أن يأتي ويقول بالتكليف الآخر، لأن هذا التكليف يضاد التكليف الثاني، ولا يمكن الجمع بين المتضادين. فإذا قلت أن الورق لونه أبيض لا أستطيع أن أقول أن نفس الورق لونه أسود، فإذا لأنه لا يمكن أن نجمع بين الأمور المتضادة. إذا قلت محمد واقف لا أستطيع أن أقول أنه جالس في نفس الوقت، هذا واضح أظن أن الأمور المتضادة لا يمكن الجمع بينها. فهل يوجد تضاد بين الأحكام التكليفية أو لا؟ نأتي أولا إلى التضاد على مستوى الاعتبار، يعني في مرحلة أنني أعتبر هذا التكليف على ذمة المكلف، هل في مرحلة الاعتبار فقط دون النظر إلى الملاك والإرادة، يعني أفصل الاعتبار الذي يكون العنصر الثالث بعد الملاك والإرادة، وعلى أساس الملاك والإرادة الشارع يأتي ويعتبر هذا التكليف؟ أقول لا، غض النظر عن الملاك والإرادة، انظر فقط إلى عالم الاعتبار، إلى عنصر الاعتبار، يعني نظرك فقط إلى عنصر الاعتبار، فهل يستطيع الشارع أن يعتبر ويقول هذا واجب وهذا حرام في نفس الوقت في عالم الاعتبار دون الملاك والإرادة؟ نقول نعم يمكن للشارع. الآن غمض عينك واعتبر ما تشاء، اعتبرني طائر في السماء، والاعتبار يقولون أنه سهل المؤونة، يعني لا يحتاج إلى جهد، الاعتبار سهل. غمض عينك واعتبر ما تشاء، إنسان بستة رؤوس تعتبر. فالاعتبار بغض النظر عن الملاك والإرادة، يمكن أن تعتبر أي قانون تريد، يعني تدون أي حكم تشاء. اترك كتاب ورقة وقلم عند الطفل، قل له اكتب لي أي قانون تريد. أولا أسجن أبي 10 سنوات، يريد بمزاجه، اعتبار، اعتبار لا قيمة له. أضرب أمي كذا، يعتبر هو. فإذا هذه القوانين التي تكتب، مجرد أنها تكتب تدون، في الواقع لا يوجد لها عند الطفل لا ملاك ولا إرادة. نعم ملاك خاص عنده، إرادة خاصة عنده، لكن مع قطع النظر عن الملاك والإرادة في عالم الاعتبار، يمكن أن يوجد تضاد بين الأحكام التكليفية. فإذا إذا كان نظرنا إلى عالم الاعتبار بدون النظر إلى الملاك والإرادة، يمكن أن تعتبر أي شيء تريد، تجعل قوانين كما تشاء. فيمكن أن تجعل الشيء واجب والشيء حرام في نفس الوقت، لأن الاعتبار سهل المؤونة، يعني لا يحتاج إلى جهد. هذه النقطة الأولى، التضاد على مستوى الاعتبار. النقطة الثانية، التضاد على مستوى المبادئ. في عالم المبادئ، الملاك والإرادة، هل يمكن أن يكون في نفس الفعل مصلحة ومفسدة في نفس الوقت؟ نقول لا. هل يمكن للمولى أن يحب الشيء ويبغض الشيء في نفس الوقت؟ نقول لا يمكن. إذن في عالم الملاك والإرادة يوجد عندي تضاد بين الأحكام التكليفية، لأن المصلحة والمفسدة لا تلتقيان، والحب والبغض لا يلتقيان، لأنها من الأمور المتضادة، فلا يمكن الجمع بين المصلحة والمفسدة في نفس الوقت، ولا يمكن الجمع بين الحب والبغض في نفس الوقت. فيوجد عندي تضاد بين الأحكام التكليفية في عالم المبادئ، لأنه يوجد عندي تنافي في الإرادة وفي الملاك. وضحت، لا يمكن الجمع بين المصلحة والمفسدة، ولا يمكن الجمع بين الحب والبغض. فإذن أعيد، على مستوى الاعتبار يمكن الجمع بين الأحكام التكليفية، لكن على مستوى المبادئ لا يمكن الجمع بين الأحكام التكليفية. فلا يجتمع نوعان من الأحكام التكليفية في فعل واحد، لا يمكن الجمع بين المتضادات في الفعل الواحد. نسأل سؤال، أنه هل يمكن أن يجتمع فردان من نوع واحد، يعني واجب وواجب على نفس الأمر، فيكون عندي ملاكان وعندي إرادتان وعندي وجوبين على نفس الشيء؟ يعني تقول أحب شرب الماء، توجد مصلحة من شرب الماء، تعيد مرة ثانية، توجد مصلحة من شرب الماء، عندي حب لشرب الماء وعندي حب لشرب الماء، فشرب الماء واجب، شرب الماء واجب، تعيد مرتين على نفس الفعل، نقول أيضا هذا لا يمكن، إذن ماذا يحدث؟ وجوب واحد ولكن الوجوب يشتد. فقولي أحب شرب الماء، أحب شرب الماء يعني أحبه بدرجة عالية، فعندي شدة في حبي هذا الشيء، فلا يجتمع فردان من نوع واحد على شيء واحد، وإنما يشتد، فحبي يزيد يشتد، المصلحة تزداد، لا أنه يوجد مصلحتان في هذا الفعل الواحد، بل يوجد عندي مصلحة شديدة. فمصلحة زائد مصلحة يعني مصلحة شديدة، لا أنه مصلحتان تترتبان على هذا الأمر الواحد. واضح إن شاء الله؟ فيقولون أن الإرادة لا تتكرر على الشيء الواحد، بل إن الإرادة تشتد وتقوى. لا توجد إرادتان، بل عندي إرادة شديدة قوية. لنطبق هذا المقدار أيضا على هذا البحث. التباعد بين الأحكام التكليفية. أسألكم سؤال أيضا، درست المنطق، التضاد هنا هل هو بالمعنى المنطقي أو بمعنى آخر؟ نربط بين العلوم، ندرس المنطق وندرس الأصول، تتكرر المصطلحات في هذه العلوم. فأسألكم، طبعا جاوبوا كالمعتاد بس على أوراق رجاء حتى نشوف شنو عندكم، بالتالي نقدر أيضا نوع من التباحث بيننا، وهذا التباحث وهذا البحث يعطي عندنا قوة في فهم الأصول، في فهم المادة وعملية ربط المادة بالمواد الأخرى. تتكرر نفس الكلمة، فأول ما يأتي إلى ذهني أن المعنى هو نفس المعنى الذي موجود في العلم الآخر، ولكن قد لا يكون بهذا الشكل، قد يكون في ذلك العلم بمعنى ولكن في العلم الثاني بمعنى آخر. طبعا يجب أن نفرق بين المعنى اللغوي للكلمة والمعنى الاصطلاحي. أصل الكلمة يرجع إلى معنى واحد وهو المعنى اللغوي. تريدون أن تبحثوا عن كلمة ضد، ترجع إلى لسان العرب، تبحث إلى القاموس المحيط مختار الصحاح، فتبحث عن معنى ضد، هذا معنى لغوي، هذا لا يفيدك في علم المنطق ولا في علم الأصول. هناك معنى اصطلاحي يعني في نفس هذا العلم، نعم له علاقة بالمعنى اللغوي، هذه فائدة لكم، له علاقة بالمعنى اللغوي، ولكن نأتي في هذا العلم بمعنى اصطلاحي معين، وفي العلم الثاني تأتي نفس الكلمة بمعنى آخر. نستطيع أن نشبه هذا بالسمكة الموجودة في البحر والسمكة الموجودة في النهر، كلاهما من نفس النوع، ولكن طعم السمكة الموجودة في البحر يختلف عن طعم السمكة الموجودة في النهر، مع أنهما من نفس النوع، يعني لهما أصل واحد، ولكن تتشكل حسب البيئة التي تعيش فيها. كذلك المعاني الاصطلاحية، نعم لها أصل لغوي ولكن تختلف في العلوم المختلفة. فلهذا المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة في هذا العلم يختلف عن المعنى الاصطلاحي للكلمة في العلم الثاني وفي العلم الثالث وفي العلم الرابع. حتى في العلوم الحديثة قد تجد كلمة في علم الفيزياء يختلف عن المعنى في علم الكيمياء، قد يكون وإن كانت هي نفس الكلمة ولكن لها معاني متعددة حسب العلوم التي تكون فيها. فإذن سؤال، هل التضاد هنا بالمعنى المنطقي أو بمعنى آخر خاص بعلم الأصول؟ الشهيد لم يبين. نقول فكروا بهذا الأمر. فإذا كان نفس المعنى، أولا ارجع إلى معنى التضاد في علم المنطق، وحاول أن تطبق على الأحكام التكليفية حتى تقول نعم أو لا. فإذا استطعت أن تطبق التضاد هناك المعنى على علم الأصول على الأحكام التكليفية تقول نعم، تعريف الضد أخذ من علم المنطق وطبقه هنا. خذ الأنواع الأخرى من أقسام التقابل وطبقها أيضا، فهل نستطيع أن نطبق النقيضين أو لا نستطيع؟ وطبق الأشياء الأخرى من أقسام التقابل، الملكة وعدم ملكة، بعد شنو عندنا النوع الرابع؟ الضدين النقيضين ملكة وعدم والمتضايفين. طبق الأربع أقسام على الأحكام التكليفية، ذاك الوقت تقدر تقول بأن التضاد قد يكون في علم الأصول أعم، وقد يكون لا، الضد حتى الضد مو كل الضد، جزء من الضد فيكون معنى أخف، أو يكون نفس المعنى، فقد يكون نفس المعنى، قد يكون معنى أعم وقد يكون معنى أخف. ففكروا بعد تقريبا بعد جاوبنا السؤال، فعليكم الآن ضمن النقاط بس ترتبون على الورقة هذه الملاحظات. وحين نلاحظ أنواع الحكم التكليفي التي مرت بنا نجد أن بينها تنافيا وتضادا يؤدي إلى استحالة اجتماع نوعين منها في فعل واحد. وكلمة فعل هنا أعم من العمل والترك. نفس الملاحظة في الدرس الماضي قلنا أن الفعل هنا أعم من العمل والترك، اعتبر أيضا الترك عمل فعل، حتى قد نقول فعل يعني عمل، فالوجوب تعمله المحرم تتركك، فكيف نقول أنه يجتمع أو لا يجتمع؟ ومرد هذا التنافي، ما هو سبب هذا التنافي بين الأحكام التكليفية؟ يقول سببه ومرد هذا التنافي، مرد يعني السبب، إلى التنافر بين مبادئ تلك الأحكام، لأن المبادئ متنافية فالأحكام التكليفية تكون متنافية بنظر إلى السبب من حيث السبب. وأما على مستوى الاعتبار فقط، أنا غيرت الترتيب، خليت أولا على مستوى الاعتبار بعدين على مستوى المبادئ، وأما على مستوى الاعتبار فقط يعني دون النظر إلى الملاك والإرادة، فلا يوجد تنافر، إذ لا تنافي بين الاعتبارات إذا جردت عن الملاك والإرادة. يعني إذا فرضنا هذا التجريد عن الملاك والإرادة فلا يوجد تنافي في عالم الاعتبار. وضحت شلون في عالم الاعتبار؟ هذا الطفل الذي يكتب أي قانون يريد أن يكتب، فإذا على مستوى الاعتبار على مستوى المبادئ. هذه الملاحظة إذا قلنا هل يمكن أن يجتمع فردان من نوع واحد على فعل واحد؟ الجواب لا يمكن. وكذلك أيضا لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد فردان من نوع واحد، يعني وجوب ووجوب. في النقطة الأولى كان عملية وجوب وحرمة، وجوب وإباحة، إباحة واستحباب، استحباب وكراهة. الآن لا، وجوب ووجوب يجتمعان على فعل واحد، فمن المستحيل أن يتصف شيء واحد بوجوبين. الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، لأن ذلك يعني اجتماع إرادتين، حبين أو بغضين على مراد واحد، وهو من قبيل اجتماع المثلين، حتى المثلين لا يجتمعان. يعني محمد ومحمد نفس الشيء، الآن ما نطالع الاستنساخ، بعد ما لنا شغل بالاستنساخ، حتى في الاستنساخ هذا شخص آخر، وإن كان مشابه 100% لهذا الشخص، شخصين. لأن الإرادة لا تتكرر على شيء واحد. لماذا؟ لأنني إذا أحببت شيء فأريد أن أحبه مرة ثانية، فيكون تحصيل للحاصل، نفس النتيجة. أنا أريد هذا، تبي تقول لي مرة ثانية أريد هذا، تحصيل للحاصل، وتحصيل للحاصل لغو. الإنسان إذا أراد شيئا قال مرة واحدة فلا يكرر مرة أخرى. أصلا العرف يقول لك ليش تكرر؟ تكرار بنفس النوع، ولكن تريد أن تقول لا أريد أن أبين أنني أريد هذا الشيء بدرجة عالية، العرف يتقبل هذا. فلا تتكرر على شيء واحد لأنه تحصيل للحاصل، وإنما تقوى وتشتد. والمحذور هنا أيضا بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار نفسه. طبعا أيضا في عالم الاعتبار وفي عالم المبادئ، في عالم الاعتبار تريد أن تكرر كرر ما تشاء، ولكن في عالم المبادئ هذا التكرار لا يمكن، بل إن الإرادة تشتد وتقوى ولا تتكرر. عوامل أخرى تدخل، يعني الحكم الأولي عندي عوامل معينة. أذكركم بموضوع الحكم، عندي شروط للحكم، شروط معينة. موضوع الحكم بمعنى شروط الحكم، التي الشروط الأعيد حتى أذكركم بالحلقة الأولى، موضوع الحكم الشروط التي يجعل أو تجعل الحكم فعليا في حق المكلف، إذا تذكرون التعريف. فعندي شروط معينة، هذه الشروط تجعل الحكم واجبا. يدخل عندي شرط آخر، شرط مثلا وقوع ضرر على المكلف، فالموضوع يتغير لأن الشروط تغيرت. شرط الضرر لم يكن موجودا، هذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يتوضأ، شروط الوضوء أن يكون المكلف صحيح الجسم، الماء لا يضره ضمن الشروط. فإذا كان الماء يضره تتغير الشروط، فيجي الحكم الثانوي أن بعد ما كان يجب عليه الوضوء للصلاة الآن يجب عليه التيمم للصلاة، حتى لو توضأ مع وجود الضرر وضوءه باطل، لأن هنا تكليفه الآن أنه يجب عليه التيمم. فإذا تتغير العوامل فيتغير الحكم. ومن العوامل الزمان والمكان، صحيح أو لا؟ الزمان والمكان يغيران الحكم. إذا كان بعض القضايا في السابق لزمان معين تغير الزمان، مثال أضرب لكم مثال، وإن دخلنا في موضوع آخر لكن من باب الفائدة. الآن الاحتكار محرم، راجعوا رسائل العملية في الزبيب، بعد شنو عندنا؟ القمح والشعير، بعد مادة رابعة ما أدري شنو هي، على كل أربع مواد للاحتكار، يحرم الاحتكار، راجعوا رسالة العملية في الزبيب والقمح والشعير والمادة الرابعة، والأحوط وجوبا إلحاق المواد المهمة للناس، والأحوط وجوبا إلحاق المواد الأخرى الضرورية للناس. لو كان نظرنا إلى الزمان أن هذا العامل يتغير، هذه المواد كانت مهمة في السابق للناس، يعني تمثل عصب الحياة بالنسبة لهم، القمح يحتاجونه. الآن دخلت عندي مواد جديدة هي المهمة للناس، ليش الفتوى ما تصير بأنه يحرم احتكار كل مادة ضرورية للناس، فيشمل السابق ويشمل الحاضر؟ زمانهم غير زماننا الآن، تغيرت المواد، فلماذا لا يفتون بهذا الأمر؟ احتياط وجوبي يقولون. فإذا كان نظرنا إلى تغير الزمان، طبعا تغير الزمان هم مو بمزاجنا، يعني لابد أكو في الرواية دليل على أن هذه المواد أو هذه الأمور تكون خاصة لذلك الزمان، فأدرس ظروف الرواية، الظروف الموضوعية لهذه الرواية. يعني هذه الرواية قيلت في زمان بهذه الظروف، الآن طرأت ظروف جديدة عندي، فيتغير الحكم لدخول عامل الزمان، شرط الزمان في موضوع الحكم، فتتغير الفتوى. عامل المكان هم مو بزمان، بمزاجنا، يعني مو إنسان يقول الآن لا، الزمان له دخل في هذه الرواية، يقول لك توقف، مو بكيف، يعني مو بمزاج الإنسان نقول نعم أو لا. يدرس ظروف الرواية فيرى هل الزمان والمكان دور في هذا الأمر أو ليس له دور، بدليل يعني مو بمزاج الإنسان أن نعم، إنسان يقول نعم، إنسان يقول لا، هذا الفقيه يقول بمزاجه نعم، هذا الفقيه يقول لا، فمحاسب مسؤولية. فدور الزمان والمكان في الحكم الشرعي نعم، ولكن بالاستفادة من نفس الرواية، بظرف الرواية، حتى نقول نعم أن الزمان له دخل في هذا الحكم، وإلا نصير بعد مثل أصحاب الآراء. ليش ننقد أهل السنة؟ لأن يتعاملون مع الأشياء حسب آرائهم الشخصية، فيأتي عندهم القياس، يأتي عندهم الاستحسان، تأتي عندهم المصالح المرسلة، فحسب مزاج الفقيه بمزاجه يفتي، ويقولون أصلا واقع ولوح محفوظ ما عندنا، ما يقوله الفقيه هو الحكم الواقعي. لا نقول عندنا حكم واقعي وعندنا حكم ظاهري، فهم عندهم اللوح المحفوظ يتغير حسب الفقهاء، هذا في اللوح المحفوظ واجب، يأتي الفقيه الآخر يقول هذا في اللوح المحفوظ حرام، لأن اللوح المحفوظ عندهم أوتوماتيك يتغير مع الفتاوى. احنا لا، اللوح المحفوظ ثابت عندنا، وهذا الفقيه بدليل ظني ناقص أتمه الشارع جعله الحجية، نظل نقول هذا حكم ظاهري لا حكم واقعي، وسيأتي عندنا الحكم الواقعي والظاهري. نعم. لذلك لا يكرر الشارع، هذا تكرار والشارع لا يكرر، ما يكرر، يبلي بأن دائما الشارع يكرر، تكرار معناته أنا أريد هذا الشيء بدرجة عالية، مو معناته وجوبين، لو قلت لك وجوبين لازم تأتي بالعمل مرتين، صلاة الصبح واجبة، صلاة الصبح واجبة لازم تصلي مرتين، صحيح أو لا؟ تصلي مرتين لأنه وجوبين، ونحن نقول لا، يشتد الوجوب فتأتي به مرة واحدة بهذا الأمر، فواضح وجوبين لا يمكن، لأنه يؤدي إلى القيام بهذا الفعل مرتين، فعدم القيام بهذا الأمر مرتين معناه أنه لا يوجد عندي وجوبان. شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة، وهذا من البديهيات عندنا، قضايا اجتماعية، سياسية، اقتصادية، فردية، جماعية، ما أدري بعد الإنسان يقدر يفطر هذه الكلمات. أحكامنا تشمل جميع أمور الحياة. ما هو الدليل على ذلك؟ يذكر الشهيد دليلين، دليل عقلي ودليل شرعي. الدليل العقلي أن الله عالم بجميع المصالح والمفاسد، هو الذي خلق الخلق فيعلم ما يصلح هذا الخلق ويعلم ما يفسد هذا الخلق، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الله لطيف بعباده، النتيجة أن الله يشرع التشريع الأفضل للمخلوقات، فعندي مقدمتين ونتيجة، هذا الدليل العقلي. الدليل الشرعي، توجد عندي كثير من الروايات تقول أن كل واقعة لا تخلو من حكم، كثير من الروايات، لله حكم في كل واقع، في كل أمر، في كل حدث، فشمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة. ولما كان هذا الدليل العقلي، هذا الدليل العقلي، ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان في مختلف مجالاته الحياتية، المقدمة الثانية، فمن اللطف اللائق برحمته أن يشرع للإنسان، اللطف هاي مقدمة، النتيجة أن يشرع للإنسان التشريع الأفضل وفقا لتلك المصالح والمفاسد في شتى جوانب الحياة. الدليل الشرعي، وقد أكدت ذلك نصوص كثيرة وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وخلاصتها أن الواقعة لا تخلو من حكم، روايات كثيرة موجودة عندنا. الحكم الواقعي والظاهري نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم، لأن فيه شوي من الكلام وكذلك الأمارات والأصول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.